ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
وفتحوا لهم مجال لأن النساء ممكن يقدموا خدمة، الرجال لأنهم منشغلين بالحرب يعني.
هي الأزمة الكبيرة طبعا هو تدويل هذا الملف واللي تم للأسف بقيادة مدنية إبان الثورة.
هناك قوى خارجية تشارك في هذا الحرب ولها معطيات ولها أهداف ولها دلالات ولها
وشاحتبي مجرد الآن كده يعني قرارة صبع طفل قدامي كده مات.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 16 مايو 2025. في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على قرية مدحيليب في جنوب كردفان، وأبو عقل كيكل يتوعد الدعم السريع في الصالحة ويمهلهم سعاد بالقضاء عليهم. مقتل عدد من عناصر الجيش بينهم ضباط في الأبيض، ومقتل وجرح عدد من المدنيين في قصف مدفعي الحركة الشعبية في كادوغلي. الأوضاع الإنسانية للنازحين في مناطق الخويبي غرب كردفان وطويلة في دارفور تتفاقم، ومناشدة للمزيد من التدخلات. خالد العسر ينفي ما تداول حول مغادرة مسؤولي الحكومة مدينة بورسودان جراء هجمات المسيرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. توعد محمد أبو عقل كيكل قائد قوات درع السودان باجتياح منطقة الصالحة جنوب أم درمان التي تسيطر عليها الدعم السريع، ووعد بتحريرها في غضون ساعات، وذلك في تصريحات عبر تسجيل فيديو ظهر فيه كيكل وسط جنوده أثناء ما كانوا يستقلون بنطون وسط نهر النيل الأبيض يوم الجمعة. وصرح كيكل بأنه لا يخشى مسيرات الدعم السريع، وأنه في غضون ساعات سيكون في منطقة الصالحة بإخراج الدعم السريع منها. وأضاف أبو عقلة
يقول لهم جاينكم طبعا طور الجديد دع على صالح يا في صالحة ما تلوم نفسك 24 ساعة قاعد لا بعد تشي شيء البانطون ده مستجيح عليك ودع على صالح الجديد.
أعلنت القوات المسلحة السودانية عن سيطرتها على قرية مدحيليب غرب مدينة أبو جبيهة بجنوب كردفان يوم الخميس، ووفقا لمصادر فإن السيطرة على القرية جاءت عقب معارك ضارية دارت بين الجيش السوداني والحركة الشعبية قيادة الحلو يوم الخميس. قتل 4 أشخاص وإصابة العشرات بينهم ضباط يتبعون للجيش السوداني في هجوم للدعم السريع على مستشفى السلاح الطبي بالأبيض مساء الخميس. وأفادت مصادر راديو دبنجا بأن مسيرة استراتيجية تتبع للدعم السريع قصفت مستشفى السلاح الطبي بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى وفاة 4 أفراد من الجيش في الحال، بجانب إصابة أكثر من 50 آخرين بإصابات متفاوتة. قتل وأصيب عدد من المدنيين في قصف مدفعي للحركة الشعبية على مدينة كادوغلي مساء الخميس. وأفادت مصادر راديو دبنجا بأن الحركة الشعبية قيادة الحلو قصفت مدينة كادوغلي مساء الخميس مستخدمة المدافع بعيدة المدى، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين بحي السما بكادوغلي، فيما لا تزال مدينة كادوغلي تعيش أوضاع إنسانية حرجة عقب إغلاق طريق سوق النعم المنفذ الوحيد للمدينة بواسطة قوات الدعم السري. وبحسب المصادر فإن إغلاق الطريق تسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع اختفاء بعض منها في الأسواق. كشفت قيادات في مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور عن ارتفاع حالات القتل والاغتصاب والاختفاء القسري في المخيم، وقال المتحدث باسم الإدارة العليا في مخيم زمزم محمد خميس دودا لسودان تريبيون يوم الخميس إنه آخر تحديث للمنصة الإلكترونية الخاصة برصد الانتهاكات سجل 31 حالة اغتصاب والاختفاء القسري 52 شخصا، بينما وصل عدد القتلى 173 قتيلا خلال أسبوع. وأشار إلى أن المنصة تواجه حزمة تحديات منها ضعف الإقبال على التسجيل بسبب عدم توفر شبكة الإنترنت. تفاقمت معاناة الأسر الفارة من مدينة النهود بولاية شمال كردفان عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها، وأفادت صحفية مرافقة لأسرتها لراديو دبنجا أن أسرتها ظلت تتنقل بين القرى في ظل أوضاع إنسانية بالغة السوء مع انعدام الخدمات ووسائل النقل. وأشارت إلى أن مئات الأسر النازحة بينها أطفال وكبار السن يعيشون في ظروف حرجة وسط تشتت الأسر واختفاء عدد من أفرادها في وقت تشهد فيه تلك المناطق انفلاتا أمنيا وعمليات نهب وقتل واسعة النطاق. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن توزيع مواد غير غذائية على 4550 أسرة نازحة بمنطقة طويلة ليصل جملة المستفيدين إلى 36400 شخص من بينهم 7280 طفل دون سن الخامسة. وشملت المساعدات المشمعات البلاستيكية لتوفير المأوى والجركانات والدلاء والصابون والناموسيات. ونبهت المنظمة إلى عدم كفاية هذه المساعدات المقدمة نظرا للعادات الهائلة من النازحين في المنطقة. أكد وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة السودانية خالد العيسر أن اتفاقية فيينا تتيح استمرار العمل القنصلي بين الدول حتى في حال قطع العلاقات الدبلوماسية. جاء ذلك في تصريحات صحفية ردا على الجدل الذي أثير عقب قرار قطع العلاقات مع دولة الإمارات. وفيما يخص بتصدير الذهب إلى الإمارات أوضح العيسر أن الاتفاقيات الاقتصادية لا تلغى تلقائيا بل تتطلب ترتيبات خاصة لكون التصدير قطاعا خاصا وليس حكوميا. ونفى العيسر ما راجع عن هروب مسؤولين من بورسودان عقب استهدافها بالمسيرات، مؤكدا أن جميع المسؤولين بمن فيهم رئيس مجلس السيادة ونوابه موجودون ويواصلون عملهم من داخل المدينة، كما شدد على عدم وجود أي تواصل مع دولة إسرائيل. وأضاف خالد العيسر في هذا الخصوص:
إن كان الحديث حول العمل القنصلي فإن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية في المادة الثانية في الفقرة الثالثة تتيح للدول أن تكون قنصلياتها فاعلة ولا تربط قطع العلاقات الدبلوماسية ولا يترتب عليها أي تأثير على العمل القنصلي.
قال المحامي طارق الشيخ أن الحرب في السودان هي نتيجة تراكمات تاريخية سببها هيمنة الطبقة السياسية والاجتماعية على مقدرات البلاد، مما أدى لاستمرار الصراعات وضياع فرص السلام. وقال في استطلاع أجراها راديو دبنجا حول الحرب وفرص السلام في السودان، قال أنه غياب التنمية المتوازنة وقمع الشعوب أسفر عن انفصال الجنوب وتصاعد التوتر في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. وأوضح الشيخ أن الحرب التي تدور الآن تختلف عن سابقاتها من حيث الاتساع والتعقيد، داعيا إلى توحيد الجهود لوقف التدخلات الأجنبية واستعادة روح الثورة لمعالجة الأزمات الوطنية. وأضاف المحامي طارق الشيخ في هذا الخصوص:
في أسباب تاريخية يعني أدت إلى سيطرة مجموعة أو طبقة سياسية اجتماعية محددة يعني استأثرت بالسلطة والثروة على مدار عقود من الزمان في السودان. ده كان سبب رئيسي، وإنه وذي المشكلة يعني كان ممكن تستمر لكن بإصلاح نفسها إدارة الدولة بشكل أفضل مما نحن شايفينه. لكن للأسف هيمنة هذه الطبقة المحاولات الدائمة وتجير كل القدرات لحماية مصالحها هو كان سبب رئيسي في أنه الحروب دي تستمر في السودان، زي ما شفنا حرب الجنوب من 55 إلى 2011 تقريبا، وللأسف أنه يعني جزء عزيز من الوطن يعني تم نزعه دون إرادة أهله. يعني أنا من المقتنعين بأنه دون إرادة أهله. النموذج السائد في الإدارة حكم البلاد في السودان بعد الاستقلال، سواء كان قلنا من المهدية أدب الثورة المهدية ومن ثم الاستقلال، يعني ده نموذج مشوه، يعني تعاقب على حكم البلاد بذات الطريقة النخبوية.
أدان تحالف السودان التأسيسي قرار والي الخرطوم الذي قضى بإغلاق التكايا والمتابخ العامة بالولاية، وقال تحالف تأسيسي بيان إنه ما أسمته بسلطة الحركة الإسلامية درجة على استخدام الغذاء كسلاح في مواجهة المدنيين، والذي تسبب في وفاة عشرات الآلاف في حروب السودان السابقة في جنوب السودان وجبال النوبة. ودعا التحالف كل السودانيين والمجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ خطوات عملية ضد سلطات ولاية الخرطوم، واصفا الخطوة بالجريمة ضد الإنسانية ومخالف للقانون الدولي الإنساني. أعلن مركز الامتحانات بالسفارة السودانية بالرياض بالمملكة العربية السعودية عن إعادة فتح التسجيل للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2024 المؤجلة، وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 25 مايو الجاري بمباني السفارة. ونبه المركز جميع الطلاب بإحضار المستندات المطلوبة للتسجيل، من بينها شهادة مرحلة الأساس للعام 2021 أو ما قبلها أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية، وصور من الجواز للطلاب غير السودانيين. وحدد المركز رسوم التسجيل قدره 450 ريال سعودي، والرسوم للطلاب غير السودانيين 3250 ريال سعودي. الخبر الأخير في النشرة: كشف الجهاز المركزي للإحصاء في السودان عن انخفاض معدل التضخم في أبريل الماضي بنسبة 17.38% مقارنة بشهر مارس، وأشار إلى أن المناطق الريفية وصل معدل التضخم فيها لشهر أبريل 163.73% مقارنة ب 181.68% سجلت في مارس. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحايا الفريق في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دبنجا نمثل كل وجهات النظر.
نستهل مواضيع هذه المجلة بالحالة الإنسانية في شمال دارفور ومصير الآلاف الذين فروا والذين على وشك الفرار إلى مكان آمن بعيدا عن جحيم الحرب. الزميل صار زكريا تحدث إلى أحد الفارين من معسكر زمزم إلى طويلة ليحكي عن الرحلة والمصاعب والمخاطر.
والله يا بسم الله الرحمن الرحيم، هي بجد لما حصل الهجوم يوم الجمعة نينا مقيلين في الهفر وفي الجوار، عملنا غنارك في البيوت، وبعدك مقيلين من 6 صباحا إلى 6 مساء، وبعدك تاني يوم السبت عادة الاشتباك متكرر برضو من 6 صباحا إلى 6 مساء في ساعة السبت، وبعدك منه آخر هنا قلنا طلعنا اليال ده وقلنا لازم نمشي نطلع اتجاه شجرة ولا كده، يلا قمنا بالليل ده ويهو المشي مسافة، يعني حتى شجرة لزمزم مسافة 5 كيلو 7 كيلو ما بتمشوا، الأطفال دقاق ما بقدروا بمشوا، ولا درب شغالة والأموات في أمامنا، يعني قلفنا شمالنا، وحتى الأطفال بالزحزو بطلوا من يدينك وتحاول إنه تمسكوا مشمع إنه ما يطلوا يجروا منك، زخير الطايش أمامنا هيضرب الناس، والناس بتقى كانت لا حول ولا قوة. وصلنا حتى الشجرة يعني ساعة 11 بالليل، قلنا نبيت هناك والصباح إنه نصير نمشي طويلة، يلا لما نزلنا صباح بدري تاني عادة الهجوم، والناس دي الخشوا في زمزم مباشر، وبعدها قلنا خلاص قمنا نمشي طويلة، طبعا ما في زول شعلوا حاجة حتى في ويوت الطلانة.
سمع آدم يعني بس بقاطعك نعم. أخذ منك كم يوم أحسي أنت فيها تحت في طويلة؟
أخذ مني ثلاثة يوم لأنه أنا معي أطفال ما بمشوا وعدين تحبقهم وعدين يعني عشان تحاول تشيلهم روبية تشيلهم ويات روبية بجاي وانت تحبق الأطفال أمهم يشيلوا وعدين بجاي يعني ثلاثة يوم يلا يعني أنا وشهدتي بمجرد الآن كده يعني قرابة سبع طفل قدامي كده ماتوا يعني نتيجة للعطش الشديد يعني.
أنت شفت بعيونك وأنت طالع سبعة نعم. من الأطفال نعم. توفوا نتيجة العطش.
نعم.
وحسي أنت وصلت وين؟
حسي الآن أنا يعني يلا نتم المشوار. أنا ما مجرد ما طلعنا من الشجرة جينا حتى بقولوا غوزدونغو ده تعرضنا فيه يعني تعرضنا فيه ودريب تعرضنا فيه وإهانة تعرضنا فيه حاجات كثيرة جدا من قبل الناس اللي بملكوا جمال واللي بملكوا الدراجات النارية وتك شديد للرجال وللناس اللي عندهم حمير وللناس اللي عندهم كمان بيشيل لهم الحمير وكده. بعد ذلك جينا من غوزدونغو تاني جينا حتى بقول له كيوم برضه أخذنا يوم يعني إهانة والزلة وهنا يلا مجرد كيوم تاني جينا لحد الطويلة وصلنا الطويلة. مجرد ما وصلنا الطويلة طبعا حتى الموية ما قادرين نشربه لأنه القشم هنا الحلق كله بنشر يعني. لينا ثلاثة يوم ده من سنة الناس بيهلوا لنا الركولان الموية بالدقيقة شما إنه عشان الحلق تقدر تشرب الموية خليك الأكل زاد أكل ده ما بينأكل يعني. فبعد ذلك يهو طوالي يعني بعد تمينا يومين في تاني في طويلة يهو جينا في حتة بقولوا مرتان اللي هي جنوب طويلة يعني قرابة 25 كيلو أنا نير في مرتان وجينا نزلنا فيها هلة قديمة لكن أنا عملنا حتى كأسر الجينة كنزوها الجينة قعدنا جنوب الهلة برضه.
حسي أنت في مرتال 20 كيلومتر جنوب طويلة نعم. عدد الناس اللي فروا من الفاجر ومن معسكرات الفاجر وصلوا معكم مرتال حسي العدد بالتقدير كده كم؟
نينا أصنع يوم الأشياء السبت حركنا من هناك ده من زمزم لطويلة حركنا عنينا 2500 دي كل أسر يعني قربا وشمالا أنت ما بتقدر تشيف الجو ذاته إلا تشيف فوق لكن وراك وهنا ما بتقدر يعني المسافات ما بيشاف لك كل عالم زي الجراد يعني والواقين والمينو يعني ما في لمحة لكن قرابة 2500 سنين جينا من يوم السبت القمنا زي ما ذكرت لك يعني كثيرة جدا يعني تعليد يوم في الهجوم هجومين الاثنين ده علينا قاعدين وردي قاعدين بدون أكل بدون شراب.
تمام حسي أنت قلت يعني المتواجدين في مرتال يعني عدد يفوق 2000 يعني
لا ده المال في المرتال ده مشي في المشوارنا جينا ده النزول كل جينا ويوم الأهد ده جينا لحد وصلنا الطويلة ده قرابة 2500 يعني.
سمع حسي معاك في مرتال كم؟
أصل معي في المرتال يعني 370 أسرة.
بنيتوا لكم مواقع عشان تقعدوا فيها؟
ما بنانا أي مواقع ما بنانا أصل كده في الهرة برا الجيش ولا هنا يعني برا هنا لأنه الجيش ما في إيدان موجودة يعني الناس بحاولوا وقتوا بيجوا إيدان وشوق لكن هنا ما في مشمات ما في
وما جاتكم أي قاسات؟
ما جانا أي قاسات إما إخواننا هنا هم ما شاء الله وصلتهم باقات وصلتهم المشمات قتلوا في طويلة في الدبنايرة في مسكر دالي في عرقو ديل الحمد لله يعني وصلتهم بعد الاحتياجات الضروريات وصلتهم لكن أنا هنا قير على أهلين المنطقة قاموا تكريم الهناية بسيطة يعملوا دقيق ولا أكل كده يقوموا ما هاد يجيبوا بس يعني قير ده ما في حاجة لكن في نفس اللحظة بدؤوا لأنه يعني بدؤوا عاجل برد ناس ما ينسوا لأنه في أسر كمية جدا اتقطعت بجاي ما وصلتهم أي سبل.
تمام شكرا لك.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
يواصل راديو دبنجا استطلاعاته وسط المتابعين والمستمعين والسودانيين عموما داخل وخارج السودان حول رأيهم في التطورات الحالية للحرب وآفاق التوصل لحل سلمي والوصول لسلام. في هذه المساحة تحدث لنا الأستاذ طارق الشيخ المحامي.
أنا أفتكر أنه الحرب في السودان ما توقفت على الإطلاق، وفي تاريخه الحديث وكان من الثورة المهدية إلى تاريخنا اليوم، وحرب اليوم هي حرب مؤجلة بس، يعني فقط تأجلت. كان في فرصة إنه طبعا الحرب دي تجيف، الناس تستفيد من دروس، ولأنه التجارب السابقة قدمت عبر كثيرة جدا لاستتباب الأمن والسلام وانتشار يعني ثقافة السلام، لكن يعني نتاج لأنه في أسباب تاريخية يعني أدت إلى سيطرة مجموعة أو يعني طبقة سياسية اجتماعية محددة يعني استأثرت بالسلطة والثروة على مدار عقود من الزمان في السودان. ده كان سبب رئيسي، وإنه ودي المشكلة يعني كان ممكن تستمر لكن بإصلاح نفسها ويعني إدارة الدولة بشكل أفضل مما نحن شايفينه، لكن للأسف هيمنة هذه الطبقة ومحاولات الدائمة وتجير كل القدرات لحماية مصالحها وكان سبب رئيسي في أنه الحروب دي تستمر في السودان، زي ما شفنا حرب الجنوب من 55 إلى 2011 تقريبا، وللأسف أنه يعني جزء عزيز من الوطن يعني تم نزعه دون إرادة أهله. يعني أنا من المقترحين بأنه دون إرادة أهله. النموذج السائد في الإدارة حكم البلاد في السودان بعد الاستقلال، سواء كان قلنا من المهدية أدب الثورة المهدية ومن ثم الاستقلال، يعني ده نموذج مشوه يعني، ويعني حكم البلاد بذات الطريقة، يعني تعاقب على حكم البلاد بذات الطريقة النخبوية، وما في فرق يعني بين الحكم المدني والحكم العسكري، دائما ما كان هنالك ارتباط أو حبال سرية تتكشف بعد الانقلاب يعني أو أثناء أو قبل سقوط الحكم المدني أو النظام المدني. والتجارب دي أثبتت يعني وجود الارتباط ده، الارتباط استراتيجي عضوي بين المكونين المدني والعسكري. النماذج دي أدت إلى أنه يكون في تراكم لمظالم جسيمة على السودانيين، وأهم أسبابها اللي هو غياب التنمية المتوازنة وقمع الحريات وحماية مصالح نخبوية متوهمة في عقول السلطة الحاكمة. يعني غياب التنمية المتوازنة وقمع الشعوب وتعبيراتها خاصة في جنوب السودان اللي أدى في النهاية إلى انفصاله ودارفور أيضا وجبال النوبة شرق السودان نيل الأزرق. وفي تقديري الحروب دي ما وقفت، أو المظالم دي والسياسات دي ما وقفت من إنها تؤثر على أقاليم أخرى ومجتمعات أخرى في داخل السودان، وامتدت طبعا وشملت عموم البلاد، يعني عبرت عنها هسه الآن يعني الرفض الواسع في اللي عبرت عنه الجماهير السودانية في ديسمبر في ثورة ديسمبر 2018. هذا ما يخص حرب السودان، يعني خلفية بسيطة عن الأسباب، وأفتكر إنها هي يعني الناس بيتفقوا حولها، يعني حول الأسباب الرئيسية لأنه الحرب دي تقوم، يعني هي حرب مؤجلة ومتوقعة، يعني ما كان يعني اختمرت بس السنين عندها وقت، بس الحرب 15 أبريل دي اختلفت عن بقية حروب السودان، كانت كلها في إطار الأقاليم، لكن هذه حرب شاملة ارتبطت طبعا الشمولية ذاتها ارتبطت بتطور الحروب، يعني اللي هي الحروب ما بتتطور بشكلها المتقدم إلا لتطور العالم نفسه في مجال التصنيع والتجارة، وده محط اهتمام الرأسمالية العالمية طبعا وشركات العابرة للقارات العاملة في مجال التقنية والتسليح. يعني فالحرب الآن لم تعد حرب جيوش، يعني أعداد مهولة من الجيوش، وإنما ارتبطت بالتقنية، يعني بمدى تقدم التقنية. فنموذج نلقى شخص فرد خبير ممكن يكون يعني يعمل على جهاز متقدم جدا، وتتوفر له يعني بيانات أو يعني مدونة بيانات، وممكن يغير في مجرى يعني إقليم كامل في هذه في أي حرب من الحروب. وده واضح تماما يعني قدرة أطراف المتصارعة على إدارة الحرب بدعم خارجي. يعني واضح تماما انه الاسلحه اللي توفرت في حرب السودان اسلحه يعني فوق قدرات البلد، وبالتالي المساله بقت معروفه من اين تاتي هذه الاسلحه ومن يمولها ومن عنده المصلحه في استمرار هذه الحرب. هي حرب بتقديري حرب وكاله ومرتبطه بالموارد، والسودان جزء مهم جدا طبعا من العالم اللي بتتوفر فيه موارد نوعيه، وبالتالي يعني بنرى وجود أو حضور أجنبي واضح جدا في الحرب السودانية، وتكشفت للناس بعد ما كان التوصيف الأولي للحرب ما حقيقي وما سليم، يعني في إنه حرب بين جنرالين، حرب مع بين الجيش وبين الدعم السريع، الجيش والكيزان، الجيش ضد الدعم السريع والجنجويد وحلفاء من عرب الشتات، الكلام ده ما كده. وبالتالي أنا أفتكر ملايين الدولارات ومئات المليارات الدولارات اللي بتدفع، يعني لا أحد يملك من أطراف الحرب في السودان هذه المبالغ، وبالتالي هنالك ثمن يعني مقابل لهذه المبالغ يجب دفعه أو منتظر دفعه أو استيفاؤه. فهذه الحرب تماما اتضح فيها وجود أجنبي مرفوض أنا في تقديري، وده اللي خلى يعني يحصل تحول كبير جدا داخل المجتمعات السودانية الآن وفي القواعد على مستوى القواعد، اللي هو الإحساس بوجود طرف أجنبي في هذه الحرب. ودي نقطة أنا أفتكر إنه حتى الكيزان الموجودين على سدة الحكم والمتحالفين مع الجيش، أنا أفتكر إنه المسألة دي جات في مصلحتهم، يعني باعتبار إنه واحدة من عناصر المهمة جدا لكسب الحروب اللي هي القواعد الجماهيرية، يعني اتفاق القواعد الجماهيرية. وأفتكر إنه دي مرحلة يعني كعملية سياسية مرحلة مهمة جدا في إنه الناس تتضافر لإبعاد الوجود الأجنبي، ومن ثم يعني تستعيد الثورة السودانية قدراتها في مواجهة يعني المشاكل الداخلية بصورة وطنية محضة، بصورة يعني ينتفي فيها أي وجود أو تأثير أجنبي في يعني المشاريع المتوقع يعني تأسيسها في السودان في مستقبله بعد الحرب إن شاء الله. بالنسبة للرؤية، وأنا أفتكر إنه تقاسم مشترك كل السودانيين الآن في السودان القاعدين في الملاجئ في النزوح في اللجوء، كلهم تقاسمهم المشترك يعني بقى هاجس وبيبحثوا له عن حل. الناس بتفتش القوى السياسية دي طبعا حاجة تانية بقى، يعني هي ما موجودة الآن، لكن بقى يعني ده سؤال أساسي. الرؤية لمستقبل الحرب، كيفية إيقاف هذه الحرب. أنا شخصيا بؤمن بالقومية السودانية، أؤمن بالقومية السودانية، ولذلك لابد من وجود حلول ترتكز على وحدة الشعب وسلامة أراضيه، خاصة بعد فتح الوجود الأجنبي في حرب السودان، قلنا طبعا بسبب الموارد. ويعني وده يعني انه لابد من هزيمه هذا الوجود اولا، ومن ثم اداره الازمه الوطنيه بشكل مستقل فيما بين السودانيين في الداخل. هي الازمه الكبيره طبعا هو تدويل هذا الملف واللي تم للاسف بقياده مدنيه ابان الثوره، وبدات المساله السودانيه يعني تفقد استقلاليتها وتبحث عن حلول خارج الإطار الوطني. دي مشكلة كبيرة طبعا يعني.
ونبقى أيضا مع استطلاع دبنجا وهذه المساهمة من معسكر أفتيت للاجئين السودانيين بأثيوبيا.
هذا الحرب يعني ليس حرب سودانية بأي حال من الأحوال، هناك قوى خارجية تشارك في هذا الحرب، ولها معطيات ولها أهداف ولها دلالات ولها معاني وهكذا. فالمنعطف التي يعني الآن نعيشه اللي هو الهجوم على المؤسسات، مؤسسات الدولة السودانية، ممثلا في الكهرباء وممثلا في الوقود ممثلا في كل البنية التحتية. هذا يعني انحراف عن مجريات الحرب من شكلها العسكري إلى شكلها المدني. وبكل أسف يعني الدعم السريع، والآن نحن لا نقول الدعم السريع بل إنما نقول القوى الخارجية ممثلا في الأمارات هي اللي الآن تواجه الشعب السوداني وتواجه السودان بشكل ما أو بآخر. وإذا افترضنا الدعم السريع هو ينفذ هذا الاستهداف فهذا يؤكد أن الدعم السريع غير مؤهل لإدارة البلد ولا مؤهل يعني رفع الشعارات القومية. والدليل على ذلك أنها يعني في 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 حديثهم يقولون أنهم يستهدفون دولة 56، وهذا دليل واضح. ودولة 56 هو السودان مجملا بعد الاستغلال، السودان بتاريخه، السودان بشعبه، والسودان بكل مؤسساته، والسودان برقعته الجغرافية. فالآن يعني يظهر هذا جليا في الهجوم على ميناء بور السودان ممثلا في البنية التحتية. الحرب يعني بنعرفها يعني دائما أبداً تدار في ساحة المعارك والميادين أو ميادين المعركة، لكن الآن تنتقل للمواطن، وهم الآن يعني كما هجر المواطن يسعون لمزيد من التحجير ممثلا في مضايقتهم في المعاش ومضايقتهم في الحياة. يعني مواجهة المواطن بأخطر أنواع السلاح ممثلا في المسيرات التي لا تميز يعني. فالمؤسف أنه هذه الدولة الإماراتية تعرضت للصدمات ولضربات معنوية ومادية وعسكرية ممثلا في الضربة التي تمت في مدينة نيالا قبل أكثر من أسبوعين، وفقد فيها الإماراتيين نفر يعني من العناصر التي تمثل دولة الإمارات وبعض الفنيين والمهندسين، وكذلك غاب ظنهم في الخطة التي تم رسمها بدقة بحيث أنه يتم تعمين مدينة نيالا وإعلان الدولة أو الحكومة الموازية. تفاجأوا بالضربة العنيفة والغادية التي يعني أفقدتهم التوازن، فما كان منهم إلا أن ينتقموا من المواطن بدلا أن يواجهوا الجيش. فتلقائيا تحولت الحرب من ساحة المعركة إلى ساحة المواطن. فأنا أقول بكل أسف إنه هذه الحرب فيها عناصر يعني تدعي أنها سودانية، أو يعني عناصر تدعي أنها تسعى لجلب الديمقراطية. وأنا يعني لعمري لا أتخيل أن يوما من الأيام أن يتبجح إنسان بأنه يريد أن يجلب الديمقراطية وهو يضرب الوقود وهو يضرب المطارات ويضرب الطائرات ويضرب صالات المواطنين ويضرب الفنادق ويضرب الفناطيس أو صهاريج الوقود بأنواعها ويهدد الميناء وحياة الناس لخطر، والأسوأ من كده ضرب الكهرباء وكل شيء.
دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
نختتم هذه الجولة أعزائي لهذا اليوم الجمعة بهذا اللقاء مع الباحثة والناشطة فتحية البشاري، مديرة منظمة نساء السودان للسلام التي تعمل على تمكين المرأة سياسيا، لمعرفة المزيد عن هذه المنظمة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذة فتحية البشاري. فتحية باحثة وناشطة نسوية وسياسية، ويعني هي مشغولة بحاجات كثيرة جدا جدا، من ضمنها يعني منظمة سواب. منظمة سواب هي منظمة يعني تمكين المرأة سياسيا وإعدادة للمساهمة، مش إعدادة يعني عملية تنظيم للمرأة بحيث أنها تكون مساهمة في أي عمليات مشاركة سياسية وتغيير سياسي في خاصة الفترة الجاية، يعني هسه الدنيا حريب وكده. أنا ما داير أقوم أنظر كثير، لكن أدي ست الحق الفرصة في أنها تعرفنا بالمنظمة بتاعت سواب.
شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم، وشكرا ومقدرة لراديو دبنجا للاستضافة. أنا الليلة حقيقة سعيدة جدا إنه حقوم أتكلم عن منظمة سواب اللي هي Sudanese Women of Peace، نساء السودان للسلام. وطبعا كثرة المنظمات يعني النسائية، ودي حاجة جيدة جدا في اليومين دي، انه يعني المرأة تداعت وبدت تعمل في تجمعات وبتشتغل، دي حاجة ممتازة. سواب هي حقيقة نظرة من خارج الصندوق، يعني الفكرة بتاعتها جات بشكل حللنا فيه اللي بيحصل في السودان الليلة من حروب وكل العمل التم في السودان من هدم للسودان بشكل البناء أو شكل الإنسان نفسه. ففكرنا في مسألة سواب دي بشكل مختلف عن المنظمات العادية الشغالة الآن. الفكرة جات من إنه فكرنا إنه الحرب دي يعني الآن ماشى من 23 لحد اليوم، ما عارفين حتقف 200، في تداعيات على الرجل، يعني خلينا نتكلم بالطريقة دي لأن سواب دي فقط نساء. فكرنا التداعيات، تداعية الحرب دي على الرجال في السودان. طبعا في كل الطرفين اللي بيحاربوا، الجنود والضباط والجماعات المشاركة أو المنضوية تحت أي جسم من الأجسام الاثنين اللي عندهم الحرب، هم كلهم رجال وفي عمر هو عمر البناء، العمر فيه الشباب المفروض هم يفكروا ويبنوا المستقبل. وفي مجموعة كبيرة من القيادات السياسية الرجالية الموجودة في السودان، عندنا كل الأحزاب السودانية هي قياداتها ممكن نقول 80 أو 90% هي رجال. ودائما نحن بنتكلم كمرأة إنه نحن دارين نسبة، نحن عايزين كوتا، نحن مفروض نشارك. أنا برضو مع الأفكار بتاعت إنه الناس يعني يطالبوا بحقوقهم كنساء، لكن دائما بتواجهنا مشكلة بتاعت إنه ممكن الناس يطالبوا بكوتا أو بنسبة، لكن السؤال المهم هل نحن بقدر يعني بحجم المسؤولية الكبيرة المفروض نحن نعملها في الكوتا اللي بدونا لا دي، هل نحن حصل لنا تمكين سياسي؟ هل نحن عندنا مهارات سياسية؟ هل أتيحت لنا فرصة؟ هل بنقدر نحن ننافس هؤلاء الرجال في العمل السياسي إذا كان في الأحزاب أو الكتل السياسية المعروفة؟ فجاءت الفكرة من هنا إنه نحن أثناء الناس في الحرب دي، يعني في يوم من الأيام بيجي في جاب كبير جدا في المسألة بتاعت الفاعلين السياسيين في السودان من الرجال، لأنه عادة هم الرجال. ليه؟ لأنه بيكونوا عدد زي ما قلت متأثرين بالحرب، في ناس بيكون في تداعيات فيزيكالي يعني في جسمهم، مثلا البتر اللي بتحصل بتر الأعضاء، أو في ناس بيتوفاهم الله، في ناس يعني حالات نفسية كده بيكون هم منزعجين، عنده بيفقدوا يعني الثقة في بعض. في أسباب كثيرة جدا عشان الناس دي كلها تتحول لأنها تكون قادة سياسية مرنة تتعامل مع السياسة الديمقراطية والحرية والحاجات دي، محتاجين لوقت. المسافة دي نحن قلنا ليه نحن ما نساهم، لأنه المرأة صحيح يعني عدد كبير مننا تعرض لأشياء، تعرض لانتهاكات، تعرض لآثار نفسية سيئة، دفعنا ثمن، لكن على الأقل في مجموعة كبيرة جدا من النساء يعني الهجرة أدتهم فرصة، أدتهم فرصة إنه يعني يترقن في العمل في الدول اللي هم موجودين فيه. فجاءت الفكرة لأنه نحن ما نعمل جسم يضم النساء دي كلهم يعني خلينا نقول أول حاجة نسميه إنه دي جسم هو كتلة سياسية، ومن الكتلة السياسية قمنا انبثقت منه منظمة اللي هي واحدة من المكاتب، يعني على أساس إنه المنظمة دي حنشتغل بها الشغل بتاع الاتصال بالمنظمات الأخرى، نعرض فكرتنا إنه نحن محتاجين مساعدة مثلا في التدريب في التأهيل في كده. دي الفكرة جات من هنا، فلقينا إنه نحن ما هدفنا إخصاء الرجل من العمل ونحن اللي حنشيل شيلة، لا، نحن هدفنا إنه الرجال السياسيين الموجودين القيادة السياسية دي محتاجين لإنه في فجوة تتملي. الفجوة دي إذا طلعت بسبب التنافس السياسي بيناتهم، إذا بسبب الحرب زي ما ذكرت، الفترة دي إنه النساء يقومن يشيل الشيلة. وبعدين نحن لقينا أمثلة، يعني لقينا أمثلة في رواندا، في دول كثيرة كانت فيها حروبات، بعد الحرب المرأة ساهمت مساهمة كبيرة جدا، لأنه أول حاجة هي بالمرأة ذاتها لأنها إحساس بالمشكلة وتفاصيل المشكلة، وإذا سألوها عن الحل بتدي حل حقيقي، لأن هي كنساء بيقولوا نحن ناس بتاعين تفاصيل، دي الحاجة الطبيعية يعني. بعد ذاك في الحتة بتاعت المرأة هي ذاتها ما عانت من الحرب دي، يعني أنا إذا جمعت مجموعة من النساء مثلا في قرية قلت لهم انتوا هسه انا اعمل لكم شنو، هم حيتكلموا باحتياجات حقيقيه هم عاشوا، يعني في حاجات عاشوها محتاجين انها تتملي. لذلك فكرت في انه، ومش انا برا يعني عشان احفظ الاخرين حقهم، نحن كنا زي 12 مؤسسين مؤسسات يعني، اتفقنا على انه فعلا الكلام السيوري اللي قاعد نقوله في ده لابد منه نحن نحوله لحاجه عمليه وحاجه حقيقيه.
نعم طيب،
بعدين برضو
يعني أستاذ فتحي البشاري نجيب معك لغاية أنه المجموعة دي اعتبرتوها كتلة سياسية، اللي هي دي فرضية يعني أنتوا دارتنا بتطلقوا منها في أنه نحن يعني كتلة سياسية هتعمل بتناغم ويعني هتشارك على تساهم سياسيا، لكن رأي القوة السياسية الثانية شنو؟ ما كمان السياسة دي ذاتها ما فيها يمين ويسار وليبرال ووسط ومحافظين، ويعني على الأقل بالمعنى السوداني يعني بالمعنى بتاع أوروبا.
أيوة.
فيعني أيوة. الأمزجة السياسية ذاتها هي مربوطة بالمصالح الاقتصادية، بالموقع الاجتماعي حق الزول بشنو بشنو. فأنتوا العوامل دي كلها هتقوموا تقفزوا من حولها كيف عشان تقوموا تسوي لكم كتلة متجانسة يعني قوية وبتشتغل مع بعض بشكل جيد؟
طيب، أولا الكتلة دي احنا قمنا درسنا المعوقات، يعني عرفنا انه حيكون في معوقات، لكن الحرب دي مهزة كبيرة جدا لما تحصل في الدولة حرب، في مفاهيم بتتغير نتيجة للحرب. يعني مثلا حكاية قبول المرأة أسي في معسكرات النازحين، نساء من مختلف الدول يعني بتجي وتتعاون، وفتحوا لهم مجال لأنه النساء ممكن يقدموا خدمة، الرجال لأنهم منشغلين بالحرب يعني. فالمسألة بتاعت قبول المرأة في العمل العام أفتكر في السودان هي لحد ما هي جيدة، هي ما عندنا إشكال كبير يعني، دي نحمد على الله يعني نحن كسودانيين. المرأة قاعد يتم هنا، بس عندنا المشكلة بتاعت إنه ما قاعد يتم تمثيلها بشكل مرضي بالنسبة لنا، عشان كده نحن فكرنا في المسألة بتاعت التدريب دي. أما مسألة الرجال أو التنظيمات السياسية الأخرى، ودي طبعا حيكون محك، لكن نحن حنشتغل كالآتي. يعني بتفكيرنا الأساسي التدريب عشان نكسب المرأة مهارات سياسية تقولها أنا زي، يعني مش هي تجي تطلب ولا يخطها في تيست، يعني هي بتحكس مقدراتها، بتحكس هي الناس اللي بتكون عايزاها تشتغل، يعني بتكون هي ذاتها مطلوبة لأنها تجي تشتغل. ده الحد اللي نحن دارين نوصل له المرأة،
اللي هو ده بكون من خلال التدريب مثلا والإعداد وكده،
من التدريب. والتدريب شنو؟ نحن الدورة دي التدريب ما تدريب عادي زي مثلا كورسات وأونلاين والحاجات دي، نحن دارين تدريب فعلي للمرأة على إنها تقود العمل السياسي، دارين ندربها تدريب فعلي على إنها ممكن تعمل كامبين للانتخابات، دارين ندربها تدريب حقيقي في إنها تكون تنفيذية حقيقية. يعني السيسواب دي بتدي فرصة للمرأة إنها تمارس العمل السياسي من أعلى مستوى، من مستوى الرئيس لأدنى مستوى، ودي ما قاعد تتاح لنا في التنظيمات السياسية الأخرى. يعني لو مسكنا التنظيمات السودانية دي أكثر من 100 ما حتلقى أي واحد تنظيم واحد الرئيسة بتاعته امرأة، أو المكتب التنفيذي الأمين العام مثلا أو رئيس المكتب السياسي، ما بتجيد الكلام ده. لكن إحنا في سواب عايزين المرأة تعتلي المناصب، التدريب بإنك تمارس العمل، يعني غير العمل التدريب السيوري اللي حنلقاه أونلاين من المجموعات اللي بتنظم، وفي ناس كتار يعني أدوا اهتمام كبير بأنه هم يعني مبسوطين أنه يساعدونا. فالتدريب اللي بيكون بمستوى النظري نحن دارين نطبقه عملي. يوم عندنا مرأة رئيسة حزب، عندنا نائبتها، يعني يتدربوا على العمل التنفيذي، يتدربوا على العمل العام بشكل حقيقي، تأخذ مسؤوليات. ما هو في مرات في إنسان بيكون هو قيادي لكن ما عنده منصب. أنا اكتشفت في النساء دل في قياديات كتار جدا، يعني ما تحيز للمرأة مع احترامي لأخواني الرجال، النساء دل هم قياديات جواهم كده قياديات، لكن ما ادوهم باور، ما ادوهم منصب عشان يمارسوا فيه القيادة دي.
نعم طيب، يعني فضل. عشان نقوم نستفيد من وقتنا، الشوط قطعته يا تشوط اتقطع لغاية أسيا في الفكرة دي كلها ذاتها حقت إعداد النساء وكده.
طيب أولا الحاجة الجميلة إنه الجسم العام أو الجمعية العمومية هي من نساء من كل من السودان، موجودات في كل العالم، يعني أي دولة نحن عندنا فيها امرأة هي معانا في سواب. فهو الجسم ككتلة كده بيمثل تقريبا بيغطي النساء المنضويات معانا نحن، طبعا مع احترامنا لحقوق الآخريات في منظمات أخرى. النساء الموجودات معانا في عاملين تمثيل سوداني لكل السودان في داخل السودان وخارج السودان. وبعد ذاك قمنا عملنا مكتبنا التنفيذي سمينا ستيرينج جروب، وعندنا ممثلة لكل دولة، عندنا ممثلة نحن ناسي بيصددينه دل حنشتغل معهم شغل مختلف الأيام الجاية. عملنا الدستور، عملنا لوائحتنا الداخلية، وعملنا اللوجو بتاعنا، خلفيتنا، كل الأوراقية حقتنا جاهزة، سجلناها، وعملنا اتصالات مع كم دولة في إنه يقوموا يجهزوا لنا تدريب. لحد الآن إحنا ما بدينا التدريب لأن هي يعني بس شاركنا، يعني شاركنا في عندنا مجموعة شاركت في كامبالا، مشت لمعسكرات النازحين، عندنا مجموعة اشتغلت في ساو السودان جنوب السودان، عملوا ختان للأطفال. فأس نحن بعد يخلص الويب سايت الشغالين فيه حننزل لكم الصور والفيديوهات وكل الأنشطة اللي نحن اشتغلناها دي الناس حتشوفها. يعني ده من الحاجات اللي نحن شغالين فيها. الحاجة الثانية دارين نعمل نحن برضو شراكات بالمنظمة، لأنه زي ما قلت لك الكتلة السياسية قمنا عملنا انبثقت منها مكاتب، واحدة منها المكتب بتاع المنظمات اللي هو سواب المنظمة اللي نحن شغالين بها هسي، يعني بنعمل بها تواصلنا. قدموا لنا دعوة في بلجيكا عشان نجي كجزء من المنظمات اللي بتشتغل مع المرأة. فينا شغالين في انتهاكات ضد النساء، فينا شغالين ونحن شغالين نساء السلام، الناس قابل اسمنا وقابل يعني أهدافنا. حنمثل إن شاء الله في بلجيكا، برضو في اتحاد المنظمات عندنا شغل ونحن يعني مقبولين هناك. ده المستوى اللي نحن وصلنا ليه من العمل، لكن قاعدين نعمل شغلنا جروبات برانا بنتكلم بنعيد لي يعني خطواتنا دي حننفذها كيف. فعندنا عصف ذهني بيتم مع ناس الستيرون جروب، وده لحد هسه يعني هي إعلاميا ظهرت إن شاء الحمد لله رب العالمين. يعني في حتات كثيرة لقيت اشتغلت، عملنا تيشيرتات، عملنا هات، يعني قبعات، عاملين فيها اللوجو بتاع سواب. يعني اشتغلنا الحمد لله رب العالمين ماشيين كويس. لكن حس ان احنا من اهدافنا اللي دارين نعملها في الايام الجايه دارين نمشي في الموضوع بتاع النساء النازحات اللي يعني طلعوا من الفاشر، طلعوا من حتات كثيره، يعني لازم نلاقي النساء ديل. فمن اهدافنا عملنا مساله تحت الحمايه والسلامه، انه لازم نشوف كيف يعني نصل النساء ديل، نوفر لهم القليل يعني بنقدر نوفره، نتواصل معهم، نوريهم انه نحن هنا معاكم. يعني شغلنا ما يكون نحن بس سياسه بعد الحرب ونقدر تشتغل وتحتلي مناصب، دارين نقف معاهم هسه حاليا في حارتهم. بدينا في انه نعمل توأمه مع مجموعه ثانيه اللي هي مجموعه بتاعت في جنوب السودان، دي ما تابعه للسودان، دي تابعه لجنوب السودان. برئاسة يعني زوجة جارين ربنا يرحمه يعني. دي شغل حنشتغله لقدام، ده بيرى النور يعني، ما ده راسي أصيره بشكل هناي. برضو من الحياة خاتين هدفنا عندنا الدعم النفسي للنساء والدعم القانوني، لأنه في نساء يتعرضوا لأشياء مفروض نقف معاهم عشان يقدروا ياخدوا حقهم بالقانون، أو نشوف مين اللي بيقف معاهم، نفتش الجهات اللي ممكن تدعمهم ده في الوقت الحالي. وبرضو من أهم أهدافنا سي بنعمل فيها، وعندنا اتصالات مع مجموعات، إنه دارين نعمل جلسات للدعم النفسي. دي محتاجين لجهات يعني تتعامل معانا من وزارات الصحة. برضو ودينا خطابات هنا، منتظرين الردود في بريطانيا، أتمنى إنه كل حاجاتنا دي تلقى قبول. وعندنا مجموعة شغالة في توثيق الانتهاكات بتاعت المرأة، وده عدد كبير جدا الحمد لله، يعني جمعوا أدلة وموثقة وحقيقية، يعني حتى الناس عملت أناليسيز للفيديوز متخصصين ولقوا إنه دي فيديوهات حقيقية. فدي من الحاجات اللي نحن حاليا بنشتغل فيها، لكن الهدف الاستراتيجي اللي نحن شغالين فيه إنه النساء ديل يتم تمكينهم سياسيا عشان يقدروا يقودوا المرحلة الجاية.
نعم، طيب دي أحسن حتى نجيب فيها على أن نواصل في الحلقة القادمة. دي كانت فتحية البشاري، الأستاذة فتحية البشاري، باحثة وناشطة نسوية، ويعني قائدة لمنظمة سواب نساء سودانيات، النساء السودانيات للسلام. المرة الجاية يعني نقوم نمشي أكثر في الحوار حول هذا الموضوع. شكرا لك أستاذة فتحية.
شكرا.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وإلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الجمعة الموافق 16 مايو للعام 2025. مقتل 4 وإصابة العشرات من عناصر الجيش السوداني بينهم ضباط في غصف بالمسيرات على مستشفى الصلاح الطبي بمدينة الأبيض مساء أمس الخميس. القوات المسلحة تعلن السيطرة على قرية أم دحيليب غرب مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان أمس الخميس. مقتل وإصابة عدد من المواطنين في غصف مدفعي للحركة الشعبية لمدينة كادوغلي بجنوب كردفان مساء الخميس. إصابة 5 من المتطوعين في تكية الله يبردي للعمل الإنساني في مدينة الفاشر جراء سقوط غزيف الدانة على مركز يأوي مطابخ جماعية يوم الأربعاء. السلطات الأمنية بولاية البحر الأحمر توقف 2500 من معتادي الإجرام في حملة استهدفت سوق أربعات في مدينة بورسودان. منظمة أطباء بلا حدود توزع مواد غير غذائية على 4550 أسرة نازحة في منطقة طويلة. إدارة معسكر زمزم للنازحين تكشف عن ارتفاع حالات القتل والاغتصاب والاختفاء الغسري في المخيم. النازحين من مدينة الخوي بولاية غرب كردفان يعيشون أوضاع إنسانية حرجة في منطقة المزروب. نازحي مدينة الخوي بغرب كردفان في منطقة المزروب يعيشون أوضاع إنسانية حرجة. خالد العيسر الناطق الرسمي باسم الحكومة قنصلية السودان في الإمارات تعمل وفق اتفاقية فيينا. خالد العيسر: تصدير الذهب للإمارات لا يمكن إيقافه بمجرد جرة قلم، وإنما بسلسلة من الإجراءات يجب أن تكتمل. خالد العيسر ينفي ما رشح من أنباء مغادرة مسؤولين في الحكومة لمدينة بورسودان عقب الهجمات عليها بالمسيرات. أثيوبيا تدعو الاتحاد الأفريقي إلى تحفيز مسار سياسي قابل للتطبيق لحل أزمة السودان. الجهاز المركزي للإحصاء في السودان يفيد بانخفاض معدل التضخم في أبريل بنسبة 17.38% مقارنة بشهر مارس الماضي. مركز الامتحانات بالسفارة السودانية بالرياض يعلن عن إعادة فتح التسجيل للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2024 المؤجلة. تحالف السودان التأسيسي تأسيس يدين قرار سلطات ولاية الخرطوم الذي أوقف بموجبه عمل التكايا والمطابخ الجماعية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكل ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء. تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجة من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجة، وموقع دبنجة على الإنترنت. راديو دبنجة مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجة يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجة عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجة راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجة. دبنجة.
الشمال سكنت قلبي.